أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ووجوبهما على الكفاية في أجود القولين للآية السابقة، ولأن الغرض شرعا وقوع المعروف وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين، فإذا حصل ارتفع، وهو معنى الكفاية. بعد أن ذكرنا في الجلسة الأخيرة لأن الأمر معروف والنهي عن المنكر بلا إشكال عند جميع العلماء بالإجماع هما واجبان شرعا، وقلنا على أصح القولين أيضا يمكن استفادة الوجوب من ناحية العقل بالبيان الذي تقدم ولا داعي للإعادة. يقع الكلام الآن، هل هذا الوجوب وجوب عيني أم وجوب كفاية؟ أيضا في المسألة اختلاف بين العلماء. الشهيد الأول ويتبعه الشهيد الثاني بأنه أجود القولين، أصح القولين، أقوى القولين، ما شئت فعبر، هو القول بالوجوب الكفائي. واستدل بدليلين الشهيد الثاني على الوجوب الكفائي، واستدل بدليلين على الوجوب الكفائي. الدليل الأول هو الآية التي تقدمت عند الاستدلال على الوجوب الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم، منكم إشارة إلى ظاهرة أنها من التبعيضية، فإذا لا يجب على الجميع، فإذا الآية تكون دالة على أن الوجوب ليس وجوبا عينيا لأجل وقوع من التبعيضية. الدليل الثاني هو أن الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو؟ ما هو الغرض؟ لماذا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس؟ لكي يحصل المعروف في الخارج. طبعا قبل أن أكمل، المراد من المعروف يعني الواجب، والمراد من المنكر يعني الحرام. أما المستحب والمكروه سيأتي بعد قليل، وسيقول الشهيد الثاني أنهما خارجان عن المعروف والمنكر، وإن أمكن دخول المستحب في المعروف. إذن الآن نحن نفترض بأن المعروف هو الواجب ونقطة على السطر، والمنكر هو الحرام ونقطة على السطر. ما هو الهدف من الأمر بالمعروف؟ هو حصول المعروف في الخارج يعني الواجب. من هو الهدف من النهي عن المنكر؟ هو ارتفاع المنكر في الخارج يعني انعدام المحرم في الخارج. طب جيد، هل هؤلاء، هل هذين الأمرين، هل هذان الأمران، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يشترط في وقوعهما أن يحصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر من شخص معين؟ حصل من زيد، من عمر، من أحمد، من محمد، من حسن، من حسين، لا يفرق، لأن الهدف والغرض هو أن يحصل الوجوب في الخارج وأن يرتفع المنكر في الخارج والمحرم في الخارج. هذا لم يؤخذ فيه أن يقع من شخص معين. ولذا لو كانوا 10 أشخاص وكان هناك واحد نمبر 11، جيد، رقم 11، هذا الذي يترك المعروف ويفعل المنكر، وأحد هؤلاء 10 أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، واحد، فإذا امتثل ذلك سقط ماذا؟ سقط الوجوب. ويقول هذا علامة أن الوجوب ماذا؟ كفائي، لأنه يكفي في حصول الغرض أن يصدر من شخص ما، فهذا علامة الوجوب الكفائي. إذن هذا هو الدليل الثاني لإثبات بأن الوجوب ماذا؟ بأن الوجوب كفائي. طيب سؤال، من استدل بالوجوب العيني يعني أدلته ضعيفة؟ يقول نعم، استدل بالعمومات، مثلا كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الذي استدل بالوجوب العيني استدل بمثل هذه العمومات. الشهيد الثاني يقول لكن الاستدلال بالعمومات غير تام، يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول بأنه هذه العمومات مبتلية بمعارضات ظاهرة في الوجوب الكفائي، نظير الآية التي ذكرناها قبل قليل ولتكن منكم أمة. إذن لماذا تمسكت بالعمومات من دون الفحص عن المعارضات؟ فإذا كان في معارض لها ينبغي الجمع، والجمع يمكن أن يكون لمصلحة الوجوب، شو؟ الكفائي.
ربما فهموا من البيانية للطبيعية
لا ممكن للإمكان ممكن. هلا نحن ذكرنا شهيد الثاني على حسب تعبيره هو بأن من بأن هناك دليل آخر وليس فقط الآية. أنا الدليل الآخر
نفس الآية عفوا شيخ نفس الآية ولتكن منكم خطاب مباشر يأمرون بالمعروف
لا إذا كانت تبعيضية صح، بس إذا كانت مثل ما عم بيحكي بس ما بعرف تصلح أن تكون بيانية ولتكن منكم بيان يعني ولتكونوا أنتم يعني لا ظاهرة أكثر بالتبعيضية.
نفس
لا بناس اللي عم تحكي سليم جدا بناء على الظهور الأول وهو الظهور بأن من تبعيضية من بيانية. شو يعني من بيانية؟ يعني شيل لمن يعني ولتكونوا أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إيه يعني كل واحد. فإذا كان الحكم انحلالي فالعشرة القاعدين بالمجلس ينحل عليهم، يجب على الأول والثاني والثالث والرابع والخامس.
لأن أنا شفنا هو تغير الخطاب، تأمرون مثلا يأمرون غير تأمرون. إذا الخطاب كان مباشر بناء على البيانية هو مش بين ذلك وسكن منكم أمة كذا يأمرون
إيه أمة، لأنه عم يحكي عن أمة ممكن. فإذا بناسب بيقول تغيير من الخطاب إلى الغائب باعتبار الأمة، فلتكن هذه الأمة. إذا يقول هذا الدليل الاستدلال بالعمومات مبتلى بإشكالين. الإشكال الأول هو أن هناك معارضات قد يستفاد منها أو يستفاد منها الوجوب الكفائي، فلماذا تمسكت بالعمومات؟ فهذه المسألة تحتاج إلى جمع، ويمكن أن يكون الجمع لمصلحة الوجوب الكفائي. إذن لا يمكنك هكذا مباشرة أن تستدل بالعمومات. الإشكال الثاني بأن أصلا هذه العمومات لا تدل على العينية، هذه العمومات أكثر شيء تدل على أن الخطاب توجه للجميع. والفرق بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني ليس في أن في الوجوب العيني الخطاب يتوجه للجميع وفي الوجوب الكفائي لا يتوجه للجميع، يتوجه للبعض. الفرق في نقطة أخرى، جهة الاشتراك بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي أن الخطاب يتوجه للجميع، وجهة الاختلاف بأنه لا يسقط الغرض في العيني إلا بإتيان كل واحد واحد، بينما بالكفائي يسقط بإتيان البعض. إذن استدليت بالعمومات على الوجوب العيني. الإشكال الثاني يقول العمومات تدل على أن الأحكام انصبت على الجميع، توجهت على الجميع، وهذا لا يفيد العينية، إذ في الكفائي أيضا يتوجه على الجميع. طبعا بين هلالان نحن عم ندرس، ما تنسوا يعني فقه ونظريات تخرج من الفقه يعني عمرها أكثر من 400 سنة. بعد ذلك في ببحث الخارج ما ليش عم بنبه هيك حتى ما يعلق بذهننا شيء ونظن بأنه هو المسلم. يعني بعد ذلك وقع نزاع موجود في بحث الخارج بأن الوجوب الكفائي شو حقيقته، يتعلق بكل المكلفين أم يتعلق بجامع المكلفين أم ماذا؟ هذا قصدي أقول أنه تركوا، بخلاف الوجوب العيني يتعلق في مش في الجامع، يتعلق بكل شخص شخص. وجوب الصلاة يتعلق بك وبه وبه، بينما بالوجوب مثلا بناء على أنه في الجامع. فإذا نحن هذا بناء على آراء الروضة البهية. جيد. كنتم الخطاب لمن؟ للمؤمنين والمسلمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف يعني حالة وتنهون عن المنكر. فإذا مثل لنفترض نفس الشيء، خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتقيمون الصلاة. تقيمون الصلاة ماذا؟ ظاهرة في العينية. فإذا هنا أيضا ما في شيء يدل على أنها ظاهرة بماذا؟ في الكفائية. مقتضى الحكم إذا تعلق بالمجموع، إذا تعلق بالجميع، أن يستغرق الجميع وينحل بعددهم. وأن تقول أن على نحو المجموع هذا يحتاج إلى قرينة خاصة، مثل أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة ظاهر في الانحلال والعموم الاستغراقي.
بنفس الآية
كنتم خير أمة أخرجت للناس. جيد، هذه الآية قالوا تدل على العين، لنفترض هكذا أنها تدل على العينية والوجوب استفيد من الآخر، فيعلم بأن العينية شو ما ظاهر هنا في العينية لنفترض أنه أعم من الوجوب والاستحباب إذا قلنا بأنها لا تدل، لأنه يمكن أن يقال بلا تدل، يمكن أن يقال أنها تدل. كنتم خير أمة، خيرة يعني أفعل تفضيل، لأنكم تفعلون لنفترض وصياقة كأنه قد يكون صياقة سياق الواجبات، فقد يقال
الحكم على الوصف مش يعني بس مش المعدية. يوسف الحكم خير أمة بأيدي.
صحيح، تعليق الحكم على الوصف، تعليق الخيرية على شو الحكم هناك، مثل أكرم العالم العادل، مشعر بأن وجوب الإكرام سبب العدالة، هذا الحكم مشعر بالعلية. هون شو هو الحكم؟
خيرية.
جيد، هذا الحكم والله هو نفسه عم يوصفهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. على كل حال أنا حبيت أذكر يعني ذكر هذا في بعض الكلمات، قالوا أنه استدلوا بهذا الأمر على العينية، ولكن ممكن أن يتأمل بدلالتها على العينية. طبعا روايات تانية، طبعا لزوم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نفس الرواية التي تقدمت سابقا، لتأمرن بالمعروف لتنهن عن المنكر. فإذا الآية لنفترض ليست بصالحة، هذه العمومات لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر بحسب نسخة البحار المنقولة هنا، أو ليسلطن. طب هذه قد يقال بأنه بحد نفسه هذه مثل لا تقيمون الصلاة وتؤتون الزكاة ظاهرة في العينية. هنا انتبهوا إلى نكتة مهمة جدا يذكرها الشهيد الثاني، لأن البعض ويبدو والله العالم الحق معه يستلزم إشكال في شيء تقدم الآن قبل قليل، وهي يقول لنفترض هؤلاء العشر الجالسين 10 أشخاص، وافترضنا الشخص 11 يفعل المنكر ويترك المعروف، ووقع نزاع بين عالمين بأن وجوب الأمر بالمعروف على هؤلاء هل هو على نحو العينية أو على نحو الكفائية. يقول الشهيد الثاني هذان العالمان اللذان يختلفان في أن الوجوب الأمر المعروف النهي عن المنكر هل هو عيني أو كفائي، يتفقان على أمر، وهو إذا تصدى أحد الأشخاص 10 وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولزم من كلامه وقوع المعروف وارتفاع المنكر. لنفترض شخص كان قاعد مثلا أعوذ بالله كان عم يستغيب، فنهاه أحد الأشخاص عن الغيبة فقال أستغفر الله بعد خلص لا أعود، وكان لنفترض مش عم بيصلي فقال له لازم تصلي فقام وصلى، إذن حصل المعروف وارتفع المنكر. يقول في هذا المورد سواء القائل بالوجوب العيني أم القائل بالوجوب الكفائي بعد حصول المعروف وارتفاع المنكر ماذا يصبح؟
يسقط
التكليف. فإذن هذا القدر المشترك من هذا قدر مسلم عليه، ما في فرق كان وجوب عيني أم وجوب كفائي، يسقط التكليف. لأجل ماذا؟ الشيء الثاني يعلل يقول لأن التكليف مشروط بأربع شرائط ستأتي، واحدة من الشرائط الإصرار والفرض مع وقوع المعروف وارتفاع المنكر، يعني بعد لا يوجد إصرار يعني شرط الوجوب غير موجود، فإذا يرتفع الوجوب بارتفاع شرطه. إذا هذا القدر المشترك ما بين يعني هذا مسلم بين الاثنين. طيب جيد، إذا كان هذا المسلم بين الاثنين الشهيد الثاني، أين تظهر ثمرة الاختلاف بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني؟ يقول تظهر الثمرة فيما لو واحد من 10 أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وبعد ذلك التارك للمعروف والآتي بالمنكر بعد ماذا؟ بعد لم يأتي بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. هنا تظهر الثمرة بأنه لو كان الوجوب عينيا لوجب على البقية، أما إذا كفائيا فلا يجب على البقية. جيد؟
على القول بالكفائية لا يجب إلا أن تحصل الكفاية، يعني لو لم تحصل الكفاية بقول الأول يبقى الوجوب متوجها على الجميع إلى أن ينتفي الغرض من ذلك، يعني حتى إلى أن نقول إلى أن يصل إلى مرحلة أنه انتهى عن المنكر.
جيد، لعن تحكيه سليم سيدنا كتير، خاصة بناء على الموجود بأغلب الرسائل العملية أو أصلا من الرسائل العملية اللي عم تحكيه قد يكون صحيح. ولذا بعض العلماء بين هلالان قال أن هذا البحث يعني تقريبا بلا ثمرة لأجل هاي النقطة تقريبا. كان عيني أم كان كفائي؟ إذا كان المدار قام به البعض، إذا امتثل بها ونعمت كان عيني أم كفائي، فأنه يسقط. إذا لم يحصل أيضا يجب على البقية، سواء قلنا بالعينية أم قلنا بالكفائية، لأنه احتمال شرط التأثير ما زال موجود. وإذا قلت ما عندنا احتمال للتأثير، أيضا لا فرق ما بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني، فأن هذا شرط، شرط سواء كان للوجوب العيني أم للوجوب الكفائي. هذا يعني ممكن، لكن نستطيع هكذا لتقريب كلام الشهيد الثاني أن نصور، لنفترض مثلا نفس الشخص يأمر مرة ثانية، واحتمل بأنه بكلامه بالمرة الثانية وبالمرة الثالثة قد يؤثر. لنفترض أنا الجالس جيد من العشرة أيضا أحتمل، لكن إذا تصدى هو بالمرة الثانية هل يكفي أن أتصدى أنا؟ فإذا قلنا بالكفائية يكفي عن أن أتصدى أنا، أما إذا قلنا بالعينية بعد ما دام المعروف لم يحصل في الخارج والمنكر لم يرتفع في الخارج، إذن يجب علي أنه كان الوجوب عيني. إذن يمكن أن نصور ببعض الموارد ولو مثال يعني إلى أنه هناك ثمرة بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني. انتهينا. لنفهرس ما ذكرناه، قال بأنه الأصح أو أجود القولين هو أن الوجوب كفائي بدليل آية الكريمة، وبدليل هذا الثاني رجعوا انتبهوا له، بدليل أن الغرض هو حصول المعروف وارتفاع المنكر، ولا يشترط أن يحصل من شخص معين. فلو أمر شخص بالمعروف ونهى عن المنكر وحصل المعروف وارتفع المنكر لسقط التكليف، وهو آية الكفائية، يعني آية بأن الوجوب شو؟ كفائي. علامة استفهام، علامة استفهام، تركوا هون علامة الاستفهام. ثم قلنا من استدل بالعينية استدل بالعمومات، لكن دليله غير تام لأن العمومات معارضة بغيرها تحتاج إلى الجمع. وثانيا أصلا العمومات لا تدل على العينية، لأن في الوجوب الكفائي أيضا يتوجه على الجميع. ثم قلنا هناك صورة يتفق بها القائل بالكفاء والعيني، وهي فيما لو أمر شخص وحصل المعروف وارتفع المنكر فإنه يسقط التكليف سواء كان كفائيا أم عينيا لارتفاع شرطه وهو الإصرار. طب أين يحصل الثمرة؟ تحصل الثمرة فيما لو أمر البعض ولم يقع المعروف ولم يحصل المنكر، فهل يجب على البقية أم لا؟ بعد سير هذا البحث يتبين بأن الدليل الثاني كما ذكر في النضيد غير تام، لأن الدليل الثاني ماذا قال؟ قال لأنه إذا أمر البعض وحصل المعروف وارتفع المنكر سقط التكليف وهو دليل الكفائية. والمفترض هو يقول بعد قليل بأن هذا سواء القائل بالكفاء والقائل بالعين يسقط. فإذا السقوط عند حصول الغرض ليس مختص بالكفاء ليكون دليل على أن الوجوب كفائي.
في سؤال عن القائلين بالنسبة للقائلين بالعينية، تعالنا 10 أشخاص واحدة من أمريكا، إذا توجه على الوجوب كله ده بأنه خارجا فعلا أنه ممكن الله تبارك وتعالى يعني بعد أن التكليف هو مش ممكن تحقق خارج مع بعض العشرة، يعني زي ما نحكي يعني هو عندك تكليف واحد نفرد واحد من صور إحنا وإني عشرة توجه تكليف لهم مع بعض كلهم بيقولوا بالعينية،
يعني ينحل التكليف، يعني بصير في 10 وجوبات بعدد الأشخاص كل واحد يجب عليه.
كل 10 بيقدروا بآن واحد يمتثل التكليف،
مش ضروري، على نحو التدريج الأول أو الثاني أو الثالث.
يعني تحكي بعينية بالنسبة المكلف ما في تدريج، يعني نحكي فيش بجيب مثلا ثاني شيء خارج، أما من نفس
التدريج قصدي الأول بيقول له أنت حرام عليك اتقي الله وكذا، الثاني بيقول له كمان حرام عليك اتقي الله كذا، حتى ما يقول السيد هذه موعظة جيد. فمثلا يذكر كأنه راجعت أنا شفت شيء أنه يعتبر، حتى السيد الخوي يبدو جعل من المراتب هذا اللسان نوع يقول يعظه وغيره، خصوصا إذا أن واحدة من المراتب النهي عن المنكر الضرب، الضرب ليس أمر، أيضا بيشمل الموعظة وبيشمل الإنكار القلبي ولو كان يبدو تسامح الإنكار القلبي، بس يبدو أنه بيقدر يقوله. أولا ممكن عشرة مع بعض، لنفترض ما بتصير أحيانا واحد بيغلط غلط كبير بجلسة بيقوم مثلا افترض البي والأم بيصرخوا أو أكثر من أخ بيقولوا له شو قصتك أنت كيف هالحكي، خاصة في بالأمور السياسية إذا حكى شي شغلة ما بتناسبنا بتلاقي دغري من أم، عرفت كيف؟ من قال له كيف ممكن بالأمور الدينية مع بعض ممكن أن يقال على نحو التدريج، الهدف منه شو؟ الفورية، الفورية العرفية. فإذا الأول قال له اتقي الله وكذا، الثاني بيرجع بيقول له التالت بيرجع بيقول له.
صار كفاية قام به البعض، إما أن ينتدى الأولاد أما يقول بعد.
ليش كفاية؟ بعده عينه.
إنه لا
المتطبيق إذا كفاية إذا كفاية معناته الثاني لا يجب عليه.
إيه لا نفهمين عليه شيء. عند العينية مخارجة بلش بالتدريج واحد أو اثنين.
إيه هذي.
كأنه ساعات عم نقول بطريقة مباشرة إنه بما إنه الكل مش حيتضبط نفس الوقت، فكأنه عم نقول كفاية، كأنه عم نقول يعني هو مش بسال التدريج.
هلا كأنه كفاية بس شو هو؟
إنه بالتطبيع.
هلا شو اللي كأنه؟ بس شو هو؟ لا لأنه كأنه عم بتضيعنا.
واحد بلش أول تاني.
فهمت عليك؟ كأن عم بتقول كأنه كفاية عم ضيع. ليش كأنه كفاية؟ أول واحد قال له اتقي الله قوم صلي ارتدع عن المنكر. أم الثاني قال له كمان شو قصتك خاف الله؟ الله عز وجل بيقول في القرآن كذا كذا. الثالث قال له واحد اثنين ثلاثة. جيد؟ لنفترض هو ثلاثة كانوا. هل هذا يخرجه عن العينية إلى الكفائية؟ حتى ما نقول عشرة لنفترض. افترض اثنين، افترض ثلاثة. هل يجب على الثلاثة؟ هل يجب على الاثنين؟ ووجوبهما على الكفاية في أجود القولين. طبعا الشهيد الثاني هذا شرح مزجي، يعني الشهيد الثاني أضاف كلمة ووجوبهما حتى تصير على الكفاية، وإلا بحسب المتن على الكفاية مش متعلقة بوجوبهما، متعلقة بما تقدم سابقا وهما واجبان عقلا ونقلا على الكفاية بحسب متن اللمعة يعني. ووجوبهما على الكفاية في أجود القولين للآية السابقة التي تقدمت في آل عمران، ولأن دليل الثاني الغرض شرعا وقوع المعروف وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين. صحيح الهدف هو حصول المعروف في الواجب وارتفاع المنكر من شخص معين، لا، فإذا حصل المعروف وقوع المعروف وارتفاع المنكر ارتفع، يعني ارتفع الوجوب. طب إذا ارتفع الوجوب يقول الشهيد الثاني وهو معنى الكفائي، فإذا هذا معناته أنه كفائي، وإلا هذا لا يناسب ما سيأتي منه بعد سطرين كما ذكر النضيد. والاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كافا. استدل بالعمومات لإشكالان. إشكال الأول للتوفيق. شو يعني للتوفيق؟ هذا مش واحد اسمه مثلا توفيق. التوفيق يعني الجمع بين الأدلة، يعني استدل بالعمومات. طب ما عندنا أشياء أخرى قد يستفاد منها ماذا؟ الكفائية. فلماذا تتمسك بعموم وبتنسى بقية الأدلة؟ ينبغي عليك أن تجمع، والجمع يمكن أن يكون لمصلحة العينية ويمكن أن يكون لمصلحة الكفائية. إذا هذا الرد الأول على العمومات للتوفيق. الرد الثاني لأن أصلا العمومات لا تدل على العينية، ولأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعين، فإذا العمومات تدل على أن الخطاب للجميع، وهذا موجود في الكفاء والعين على حد سواء. ولأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعين، وإنما يسقط، هذه ميزة الكفاء عن العين، يسقط عن البعض بقيام البعض. طب إذا كان هكذا فحتى لو كان كفائي صح مخاطبة الجميع، ولذا قال فجاز خطاب الجميع به، لأنه في الكفاء أيضا خطاب للجميع. نقطة، مطلب جديد، ولا شبهة على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب. على القولين فيش مشكلة إذا حصل المطلوب. حصول المطلوب شو يعني حصول المطلوب؟ يعني وقوع المعروف وارتفاع المنكر، هذا الهدف. لماذا يسقط الوجوب على القولين؟ لفقد شرطه الذي منه إصرار العاصي، كما سيأتي إصرار العاصي من الشرائط. فإذا وقع المعروف وارتفع المنكر يعني ما عنده إصرار الزلمة، أن صلى ومثل الشاطر ترك الغيبة. فإذا وإنما تختلف فائدة القولين في وجوب قيام الكل به، يعني بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، قبل حصول الغرض، وإن قام به من فيه الكفاية. قام به من فيه الكفاية، شخص اثنين تصدوا بعد لم يحصل الغرض، إذا كان وجوب عينه يجب على البقية. وعدمه، وعدمه عطف على وجوب، وضمير عدمه يرجع على الوجوب. يعني وإنما تختلف فائدة القولين في وجوب قيام الكل وعدم وجوب قيام الكل، في وجوب قيام الكل وعدم وجوب قيام الكل. شفت السيد الروحاني، السيد الروحاني ممن يقول بأنه هذا البحث ما له كتير ثمرة، بيعتبر أنه ما له ثمرة، ولو هو ما دخل قصة احتمال التأثير بالبقية وغيره، لكنه يستظهر بحسب فقه الصادق بأن الوجوب عيني. رجعت لمنهج الصالحين يقول بالوجوب الكفائي، لأنه بيتعرض بالسيد الخوئي بيقول أن الوجوب كفائي. فسيد الروحاني بالبحث الخارجي يميل أكثر إلى العينية، يقول المناسب أو أكثر استفادة شيء من الأدلة بأن الوجوب عيني، لكن كفتوى قال بالكفائي.
مولانا هو لو تصدى، لو كان عينيا وتصدى أحدهم وانتهى ذلك عن المنكر، هذا بفيد لما بعد، أما ما قبل فالبقيه من المدانون.
ليش مدانون؟ ليه ما قاموا بالواجب مدانون؟ حصل واحد، المولى ما بده من الكل كلهم مع بعض، ولا سيرة المسلمين حتى من قال بالعينه قال لازم يقوموا كلهم مع بعض. هذه الأمور من الفورية، تعتبر الفورية، الفورية شو؟ فورية العرف، خاصة مثل الصلاة. قال أنا ما بدي صلي، لازم تنهى عن المنكر، بس الصلاة وقتها موسع 4-5 ساعات، لازم هلأ أنا باشر وقل له. أنه واجب فوري، فوري بمعنى هلأ فوري، فيني آخر دقيقة دقيقتين لا يخلص الأول من حكياته،
يعني لا يدان البقية،
لا يدان البقية.
لو تأخر الجميع ثم تصدى واحد فيدان البقية
وحصل المعروف وارتفع المنكر،
نعم
كمان لا يدان أحد. ليش؟
لأنه تأخر الجميع.
واحد قال أنا بدي أشرب خمر بعده ما حدا شرب،
فترة التأخر الجميع مدان لأنه تأخروا عنه،
يعني. لا، المفترض حصل المطلوب، يعني عاد صلى ولم يشرب الخمر،
بس حصل المطلوب متأخرا
أصلا. إيه بس هو كان بعده ما ارتكب المنكر، حصل المطلوب، يعني وقع المعروف ولم يحصل. متى يحصل؟ متى يحصل؟ مثلا إذا كان بعد شرب الخمر، بعد شرب الخمر يعني معناته شو؟ إذا الوجوب كفائي لا يجب على البقية، إذا الوجوب عيني وشرب الخمر الباقي ما قاموا بتكليفهم، يعني عملوا محرم. ولذا ممكن نفترض، أنا قلت ممكن نفترض ثمرة بعض الموارد، أنا عم بحكي مع السيد قلت له ممكن نفترض شخص أمر الباقي سكتوا بهذا المورد يجب أو لا يجب. فإذا قال نفترض أنا بقدر، هو نفس الشخص بيبقى في مجال للكلام بأنه يعني يحتمل أنه في البقية أن نقول لنفترض يحتمل التأثير، لنفترض يحتمل التأثير بناء على الوجوب العيني، نعم يدان، يعني يبقى مجال أنه نفتش على مورد فرق وثمرة بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني، بيبقى مورد.
ممكن صورة بصورة أوضح، إذا تطلع منها يعني ممكن اجتماع عدة من الأشخاص،
ممكن.
فإذا تصدى واحد ساعتها
ممكن. خليني أقولكم، يبدو في كلمات المتقدمين هاي النكات لم تذكر، يعني لنفترض إذا أمر الشخص الأول ونهى عن المنكر يؤثر بمقدار مثلا 50%، بس إذا إجا شخص ثاني بيصير 70%، إذا إجوا ثلاثة يمكن يستحي عدمه ويترك الحرام ويفعل الواجب. يعني يبدو هيدي من الموارد التي إذا بتلاحظوا، نعم لح يجي معنا الشرط الرابع تجويز التأثير، بس من حكى بهالطريقة؟ طب ماذا لو حصل التأثير من 2 من 3 من 4؟ فيمكن أن يقال، يمكن ولو كان مش ظاهرة يجب بمقدار شو تتأكد أنه بيحصل التأثير، بس نفترض التأثير بيحصل من 5 مش من 10، وكانوا هني 10 ممكن نفترض حينئذ الكفاية تحصل بشو؟ ب5، فنقول يجب على 5، أما بناء على عينية يجب على من؟ يجب على 10. ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المنكر والنهي عن المكروه. الآن بحثنا السابق كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر. المنكر يساوي الأمر القبيح. هلأ أما الذي عرف الإنسان بنفسه بلا حاجة إلى الشرع قبحه، كما لنفترض مثلا أذية الآخرين، جيد، أو نعوذ بالله أن الزنا، الاعتداء على أحراض الغير، العقل حتى لو مفيدين بقول الاعتداء على حريم الغير مثلا لا يجوز، أو لا الأمر القبيح الذي دل عليه الشرع، لأنه التعبيران وردوا في العبارة. الأمر القبيح يعني يساوي الأمر القبيح يساوي استحقاق الذم عليه، استحقاق الذم. ولذا نقول هذا بالنسبة، عفوا، هذا بالنسبة لتعريف المنكر. جيد، ما هو تعريف المعروف؟ تعريف المعروف عرف بأنه الأمر الحسن الذي فيه وصف زائد. هلا ما حتقولوا لي ليش عرفوا هيك، عرفوا هيك جيد، لأنه هذا التعريف عمل إرباك. حتى هلا بالروضة البهية بيفرق عن المسالك، بالمسالك عنده إشكال، ولو كان بظرف قاطع يقول المكروه يخرج، بس بيرجع بيدغدغ بيقول هيك بتعرف التعريف. يعني مش مفترض لإخراج المكروه تذكروا هيك قيود، سيتضح الآن. الأمر شو الحسن؟ شو المراد من الحسن؟ لا، يصرح في المسالك الشهيد الثاني بأن المراد من الحسن يعني الجائز مقابل الحرام، الجائز بالمعنى الأعم. شو يعني أعم؟ يعني مقابل للحرمة، فيشمل الواجب والمستحب والمكروه والمكروه. هلأ المكروه خلينا نقول، لأنه هلأ بعد شوي رح يقول بلا إشكال لا يدخل، جيد، بس خلينا نقول يشمل بلا المكروه ويشمل المباح. أرادوا أن يخرجوا هاي الأمور المكروه والمباح فأضافوا الذي فيه وصف زائد، هذا التعبير. بس هذا الوصف الزائد شو هو؟ لم يذكروا لما عرفوا التعريف ما هو، لكن نحن إذا بدنا نذكره من جيبتنا، جيد، يعني بحسب أيضا بعض الشروحات يعني فيه رجحان، فيه رجحان. طب إذا فيه رجحان ماذا يخرج حينئذ؟ يخرج المكروه والمباح. المباح ما فيه ما فيه أصلا وصف زائد، والمكروه ما في وصف الزائد الذي هو الرجحان. هلأ بدي أطلع شوي من برات الروضة البهية حتى أرجع للروضة البهية، لحروح للمسالك. بالمسالك يقول أيضا في المكروه يوجد رجحان فيه وصف زائد، وهو صفة المرجوحية، صح ولا لا؟ الجائز يعني الحسن يعني ليس بحرام، ليس بحرام بيشمل الأربعة. عندما قلتم فيه وصف زائد، نعم يخرج المباح، لأن المباح ما فيه وصف زائد، ولكن المكروه أيضا فيه وصف زائد. ولذا من هنا يدغدغ في المسالك بأنه كيف بتعرفوا هيك المعروف؟ أنه مش هيك بالتعاريف بيكون التسامح. جاي انتهينا من المسالك، نرجع لكتابنا. إذا شرحنا الوصف الزائد بي يعني ما فيه جهة رجحان أو ندب إليه الشارع أو هو محبوب عند الشارع، ما أرد يعني أي تعبير بناسب هذه العبارات، عبر ما أراده الشارع، حينئذ ببركة هذا القيد سيخرج من الأمر الحسن المكروه والمباح. شو بيبقى؟ يبقى الواجب ويبقى المستحب. لكن لو أضفنا قيد سيخرج بعد المستحب، شو هو هذا القيد اللي أضفناه؟ الذي يمنع من النقيض. شو يعني النقيض؟ يعني الترك. هيدا القيد إذا أضفناه، إذا أضفناه حينئذ الأمر الحسن الذي فيه وصف زائد الذي يمنع من النقيض، شو بيصير مثاله المعروف؟ بيصير مثاله الواجب فقط، جيد. ولذا يقول الشهيد الثاني، يقول الشهيد الثاني يمكن عندما قلنا الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، هذا بحثنا. هلأ هل اللي حكيتهم كلهم تركوهم كله صحيح. يقول الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبين ولا يدخلان تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ يقول لأنه هول اللي فوق قلنا واجبين، ولم يقل أحد بأن الأمر بالمندوب واجب والأمر والنهي عن شو عن المكروه واجب. فإذا مجرد أن قالوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات واتفقوا على الوجوب ولو اختلفوا ببعض التفاصيل، هل هو وجوب مثلا في العقل ولا فقط من الشرع، هل وجوب عيني أم كفائي، أم وجوب مع اجتماع الشرائط كما سيأتي مثلا، إذا اجتمعت شرائط بلا إشكال يجب، فإذا ببعض الموارد قطعا في وجوب، أما هذه لا يجب أصلا. ولذا الأمر بالمندوب خارج عن الأمر بالمعروف والنهي عن المكروه خارج عن النهي عن المنكر لكلمة صغيرة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان وهذه ليست بواجبة. ثم يقول نعم يمكن إدخال الأمر بالمندوب تحت الأمر بالمعروف. كيف؟ بأن نعر لأن المعروف عرف بالأمر الحسن الذي فيه وصف زائد، ولكن هذا القيد لا نعتبره. فإذا قلنا أن المعروف هو الأمر الحسن الذي فيه وصف زائد والمراد من الوصف الزائد ما فيه رجحان، حينئذ سيصبح المعروف شامل لشو؟ للواجب والمندوب. ومن هنا يقول الشهيد الثاني نعم يمكن ادخال الامر بالمعروف الامر بالمندوب عفوا ضمن الامر بالمعروف. لماذا؟ لكن بشرط عدم ادخال هذا القيد في التعريف. اما النهي عن المكروه يقول بالروضة البهية بظرف قاطع لا يدخل في المعروف. لماذا؟ لاننا شرحنا المعروف بانه الامر الحسن الذي فيه وصف زائد، وإذا قلنا أن الوصف الزائد فيه رجحان، طبعا هذا لم يذكره في المسالك، نحن من عنا عم نقوله، وحتى في الروضة البهية هلأ احتقروا العبارة لم يذكر عبارة فيه رجحان، بس نحن عم نذكرها من عنا حتى يصير وضوح. وضوح ماذا؟ وضوح خروج المكروه عن المعروف. كيف أنه واضح جدا خروج المكروه عن المعروف؟ لأن المعروف فيه وصف زائد وهو الرجحان، بينما المكروه فيه مرجوحية وليس رجحان. جيد، فإذا المكروه لا يصدق في المعروف بشكل واضح لأنه في المعروف وصف زائد وهو الرجحان وهذا ليس فيه، ولا يدخل في المنكر. لماذا؟ لأن المنكر هو الأمر القبيح الذي إما فهمه العقل من دون حاجة إلى الشرع أو دل عليه الشرع، لكن على كل الأحوال القبيح هو الذي يستحق عليه الذم، ومن الواضح بأن المكروه لا يستحق عليه الذم، لأن المكروه يعني الشارع جوز الإتيان به فلا يستحق الذم عليه أصلا. المحرم الذي يستحق عليه الذم، المحرم يستحق عليه العقاب، والعقاب مش دائما يعني لازم يصير مثلا لنفترض كباب مثلا نار، مش ممكن العقاب يكون نظرة بحدية كلمة. المكروه الشارع جوز الإتيان به لا يستحق عليه شيء، يعني لا يستحق ذما ولا يستحق لوما، إيه لا يستحق شيء، إيه لا يستحق شيء. إذن
في المندوب وفي الأول والأخير هو مندوب، فكيف يأمرنا الشارع عز وجل أنه نأمر بشيء هو غير واجب عليه؟
إيه مستحب إلنا الأمر بالمندوب، مستحب أن نأمر بالمندوب. أمر شيء يعني؟ يعني ما تجد الداعي. إذا ابنك مش عم بيقرأ قرآن، هو مستحب بيقرأ قرآن، وأنا مستحب أن أأمره بقراءة القرآن، أقول له اقرأ القرآن، هو مستحب أن يقرأ وأنا مستحب أن أأمر بالمستحب.
كلام يعني الذين أدخلوا تحت الأمر بالمعروف الذي هو على حسب الفرض والواجب.
لا ساعتها يخرج، ساعتها يخرج، عم نقول حينئذ يدخل موضوعا ويخرج حكما، هذا حكمه الوجوب بينما هذا حكم الاستحباب. بالبيان الذي قبل قليل قالوا يخرج موضوعا، بينما من أدخله في المعروف أخرجه، هذا بشو متصف؟ بالحكم وجوب بلا إشكال، هذا استحباب. فإذا قلنا المندوب خارج عن المعروف يعني خرج موضوعا وبالتالي حكما، وإذا قلنا دخل في المعروف دخل في الموضوع ولكن اختلف الحكم خرج حكم.
شفنا شو المعنى تفسد احنا المندوب الأمر الحسن الذي لا يستحق تاركه الذم، الأمر الحسن الذي لا يستحق تاركه الذم، والمكروه والقبيح الذي لا يستحق فعله
الأمر الحسن. شو قصدك بالحسن؟ الحسن مثل هم اللي عرفوه
بالمعروف. أنا
لا قصدي الحسن هم عرفوه مقابل شو اسمه الحسن الجائز بالمعنى الأعم كما صرح بالمسالك.
هلا أنا
الحسن إذا هيدا الحسن
الشاعر حسنه مندوب،
يعني بنظر الشارع هو حسن، فاللي بيترك هذا الأمر الحسن لا يستحق الدم.
ما في مشكلة، فينا نعرف. لا سيدنا لا صح، لا تشاح في
أصلي،
لا تشاح في الاصطلاح. المشكلة أن هذا التعريف هو عرف، يعني هذا التعريف قديم، يعني نحن عم نشتغل بشيء ذكروا العلماء للتعريف، والشهيد الثاني عنده كان ملاحظة عليه بالمسالك، هون ما لاحظش عليه. أما إذا نحن قلنا لا أخي أنا بدي أصطلح على المعروف، أنا بدي أكتب رسالة عملية، أو أنا بدي أعمل محاضرة أمام الناس وبدي أعرف لهم المعروف، فكتب التعريف بالبيت للمعروف وقلت لهم المراد من المعروف في كلمات الفقهاء أنا تعريف من عندي 1 2 3، ما في مشكلة نعرفه. الأمر الحسن الذي لا يستحق تركه
الذنب،
ساعتها بيشمل الواجب ساعتها بيشمل شو؟
لا بيشمل بس
المستحب.
نعم
جاي، هذا بيصير المعروف،
هذا المستحب،
هذا المعروف ببطل الأمر بالمعروف واجب،
باعتبار المعروف المستحب
ببطل الأمر المعروف واجب.
نعم
على تعبيرك ببطل فيك تقول الأمر معروف واجب.
نعم بحكي على خصوص المستحب، نحن نحاول ما نعتبر
فهبان عليك، بس إذا عرفت المعروف بهذا التعريف ما عاش فيك تقول الأمر بالمعروف واجب، لأنه صار خاص بالمستحب.
مستحب عم عارف المستحب
معروف المستحب.
نعم عارف أنه خصوص المستحب
تحت شو؟
الأمر هو الأمر المعروف اللي يعني المستحب الذي يستحب أن تأمر به، مش هنقول لك معروف اللي لا يجب عليه، المستحب لا يجب الأمر به صح؟
إيه.
فعلم حاول يعني دخلوا بالمعروف وخرجوا عن الواجب.
أنت بتعرف الموضوع عادة، عندك تعريف الموضوع، المعروف ما هو؟ المعروف عرف لنا إياه، المشهور عرفوه بهذا التعريف، هذا التعريف إما أن يشمل المندوب أو لا. إذا قلت لا يشمل المندوب انتهينا، فالحكم الوجوب يشمله. إذا قلت يشمل المندوب بيجي سؤال، طب إذا كان الوجوب يشمل الاثنين كيف شو بدنا نسوي؟ قالوا حينئذ الشق الثاني وهو المستحب يخرج. إذا أنت بدك تشوف شو عم تعرف المعروف الذي تعلق به الحكم، أي حكم مش مهم الوجوب أو الاستحباب، بس عرف المعروف شو هو. نحن كله طبعا ايه
الجائز بمعنى العام مقابل المحرم شاكي وفيه رجحان،
ايه
هذا هو المعروف، فيدخل تحت منه يعني كل الأقسام الواجب والمندوب صحيح؟
إذا ما أضفنا قيد الذي يمنع من النقيض، أما إذا أضفنا قيد يمنع من النقيض شو بيخرج؟ بيخرج كل شيء ويبقى الواجب. بكلمة الحسن هن الأحكام قداش؟ 5، الأحكام حرمة، وجوب، استحباب، كراهة، إباحة. بكلمة الحسن خرجت الحرمة، بقي 4، بالذي فيه وصف زائد خرجت بلا إشكال الإباحة لأنه ما فيها وصف زائد. بحسب المسالك يمكن أن تدخل الكراهة، لكن إذا شرحنا الوصف الزائد بفيه رجحان خرجت الكراهة، بقي الوجوب والاستحباب. الوجوب والاستحباب إذا أضفنا قيد الذي يمنع من النقيض يمنع من الوجوب، هو الذي يمنع من النقيض، فإذا أضفنا هذا القيد يخرج المستحب فيكون المعروف خاص بالوجوب. أما إذا لم نضف هذا القيد فيكون سواء منع من النقيض أم لا، يعني يدخل الوجوب والاستحباب، ولذا هناك إمكان للقول بأن المندوب يدخل في المعروف.
المندوب يدخل في المعروف من دون الوجوب
طبعا. المندوب يدخل في تعريف الوجوب، والوجوب يدخل فيه، والمندوب والمعروف يدخل فيه الوجوب بلا إشكال. هذا المعروف الأول بلا إشكال يشمل الوجوب، السؤال يشمل المندوب أم لا؟ لأنه قلنا الأمر بالمعروف واجب، يعني الأمر بالمعروف المصداق البارز الواضح لإله الأبرز، شو هو المعروف؟ الواجب. إذن المعروف والله بالله يشمل الوجوب، هذا مسلم. الواجب خليني أقول يشمل الواجب أكيد، السؤال يشمل أيضا المستحب أم لا؟ نقول يمكن أن يشمل المستحب، هذا المعروف يمكن أن يشمل المستحب. كيف؟ بأن نعرفه بهذا التعريف وهذا القيد لا نأخذه، إذا لم نأخذ هذا القيد يصبح المعروف شامل للواجب والمستحب. هيدا كله نحن مش بحاجة له، ترى نحن اللي بحاجة له كلمتين، الواجبات يجب الأمر بها والمحرمات يجب النهي عنها، انتهينا. بس لأنه التعبير المعروف ورد في القرآن الكريم، فهني إجوا شافوا أن المعروف طيب يشمل المندوب أم لا يشمل المندوب، لأن الأمر بالمندوب ليس واجب، طرأ هذا البحث. ولكن كنتيجة نهائية هكذا بتصير النتيجة النهائية، الواجبات يجب الأمر بها، المحرمات يجب النهي عنها، المستحبات والمكروهات مستحب الأمر والنهي عنها. هذه هي الخلاصة. عقلي مش عقلي، بحث مرتبط بالتعريف. ماذا تريد؟ هذا تعريف. ظاهر الآية شو؟ وجوب. فإذا بس وجوب لماذا؟ للمعروف. إذا كان لمطلق المعروف يشمل المستحب فيكون المستحب خرج تخصيصا، فإذا هو خارج المستحب عن الوجوب. لكن السؤال خارج تخصيصا أم تخصصا؟ إذا قلنا المعروف يشمل الواجب فقط فيكون المستحب خارج تخصصا، فإذا بيكون خارج تخصيصا. هذا هو طبعا بالبداية عم بيقول ما بيشمله. الشهيد الثاني قلنا بالبداية قال لا يشمله، ولكن رجع قال يمكن أن نقول بأنه يشمله. إذن بلا إشكال أن الخروج، أن المستحب ليس بواجب، لكن ليس بواجب تخصصا أم تخصيصا. هذا بحث بالأصول، إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص أيهما أولى؟
بالأية حتى كل شيء يدعون إلى الخير، قد نحن نشمل فيه المستحب وليس على الواجب والمحرم. يدعون إلى الخير حتى نطلع واحد لك الإية عم تأمر بالمعروف، قال لك يدعون إلى الخير، فالخير فيما حطه تحت عنوان المستحب، أما الإلزامي أمر معرفة نصر متى ما في ندي.
ممكن هلا ممكن يكون كمان
لك لا هو ساعتها بيصير بس الواجب كل محرم، أما إلى الخير هو يعني مثل المستحب.
ممكن ممكن، بس مشكي معنا بس هاي لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر، ورد هذا أيضا. يقول نقراهم على السريع هون: ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، ولا يدخلان في الأمر بالمعروف. لك لاحظ، ولا يدخلان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خروج عن الموضوع. تعريف المعروف الذي ذكر أول لا يشمل المندوب، تعريف المنكر لا يشمل المكروه. شو الدليل؟ لأنهما واجبان في الجملة إجماعا. الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجبان في الجملة، في الجملة، لأنه صار في اختلاف بأنه اختلاف وجوب شرعي فقط عيني أو كفائي، بل يمكن أن نقول بأنه واجبان في الجملة يعني مع تحقق الشرائط الآتية.
هذا يذكر السلطان علماء هذا، لأن القائل قائلان: قائل بوجوبه مطلقا، وقائل بوجوبه استنابة عن الإمام عليه السلام.
أنا شفته بس ما فهمت على شيء جاي. وهذان غير واجبين، وهذان الأمر المندوب نهي عن المكروه منن واجبين، فلذا أفردهما عنهما. كأنه بدي يقول إذن المعروف بالبداية والمنكر ما بيشملوا المعروف والمكروه. ثم يقول: وإن أمكن تكلف، لاحظ حتى هو بدي يقول إذا دخل في الموضوع يدخل بشو؟ بتكلفا. وإن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف، لماذا؟ لكونه يعني لكون المعروف ما هو؟ عرف لي الفعل الحسن، ما أقصده من الحسن يعني الجائز بالمعنى الأعم، المشتمل على وصف زائد على حسنه. حسنه المراد من حسنه يعني عدم شو؟ عدم قبحه، لأن مقابل الحرمة هذا المقصد بالحسن، مش الحسن يعني ما يستحق هذا فعله مش عارف شو، حسن يعني عدم القبح يعني عدم الحرمة. وصف زائد، ما هو هذا الوصف الزائد؟ لم يذكر. أنت اذكر من عندك بأنه مثلا الرجحان أو إرادة المولى من غير اعتبار المنع من النقيض، يعني هذا القيد يعني المنع من النقيض لا يعتبر، لأنه إذا اعتبرته يخرج ساعة المندوب، لا يعتبر، حينئذ يبقى الوجوب والاستحباب. أما النهي عن المكروه، هذا بالنسبة إلى الأمر بالمندوب، أما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما، لا بالأول أمر بالمعروف، أما المعروف فظاهر. ليش ظاهر؟ لأنه أخذنا فيه الوصف الزائد، الوصف الزائد قلنا عبارة عن الرجحان، فإذا واضح جدا بأن المعروف أن المكروه لا يدخل، لأنه ما في رجحان، في مرجوحية. أما المنكر، لأن المنكر فلأنه الفعل القبيح، أي فعل قبيح؟ الذي عرف فاعله قبحه، يعني بلا معونة من الشرع، مثل أذية الناس، أو دل عليه، إجا الشرع قال له هذا مكروه. طيب بس المهم كمان هون نقطة مهمة جدا، شو يعني القبيح؟ فلأنه الفعل القبيح يعني ما استحق عليه الذم. ولذا قال والمكروه ليس بقبيح، لأنه مكروه الشارع جوز تركه، ليش بدي استحق الذم؟ والمولى هو قال لي بجز لك جوز فعله مثلا، إذا مكروه الفعل قد يكون مكروه الترك. الحمد لله وصلى الله على محمد.
العبارة اللي طلعت معي في القريبة اللي عم بيحكيها الشهيد رحمة الله عليه، شوف والمكروه